من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. علي الحن عزي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بشهادة جدته الصديقة فاطمة سلام الله عليها، ونستذكر بعض ما ورد من شؤون حالها صلوات الله عليها. هناك ظاهرة في الصديقة فاطمة سلام الله عليها وهو شدة تعلقها بأبيها، وهذا التعلق متميز كما هو بين في آثار أصحاب الكتب والسير والتواريخ والروايات. تعلق متميز شديد، وورد بهذا اللفظ وبهذا النص أنها من شدة تعلقها بأبيها دخل عليها من الحزن والغم الشديد، يعني بحيث كانت كما هو وارد في الروايات والتواريخ والآثار لا يهدأ حال لأهل المدينة مع الجزع الذي كانت تقوم به، فقالوا إما أن تبكي ليلا وتهدأ نهارا أو تبكي نهارا وتهدأ ليلا. ثم أخذت تخرج إلى البقيع ومع ذلك على كل هناك كانت محاولات لأن لا يقام العزاء من قبل فاطمة سلام الله عليها على أبيها في البقيع، إلى أن اتخذت بيت الأحزان. والظاهر أن البيت الأحزان إما له موقعين في البقيع وخارج البقيع، الآن إذا تشرفوا المدينة المنورة هناك موقع قريب ما الشارع الذي بعد البقيع يسمى بشارع الإمام علي عليه السلام اللي راحوا هناك يزورون، يعني تمشي فيه شيئا ما مقدار مسير، على يمين السائر أكو مبنى حكومي صاير كذا قضاء محكمة، يقال هذا أيضا موضع بيت الأحزان. تعدد بيت الأحزان ظاهرا مو لأجل الالتباس بقدر ما هو المواضع تعددت، ولذلك في بعض الروايات أنها اتخذت موضعا ثالثا بعد في بيت الأحزان أو لإقامة الحزن والعزاء على النبي صلى الله عليه وآله، وهو عند شهداء قبور أحد، يعني كانت تخرج إلى أحد إلى هذا المستوى. المقصود أنه هذا الاستيحاش والوجد الشديد منها عليه السلام على أبيها، مع أنه كان أمير المؤمنين حيا سيد الوصين صلى الله عليه، وكان الحسنان، إلا أنه ما هذا التعلق منها صلوات الله عليها بأبيها إلا بحيث ما كان ذلك يسد موضع رسول الله من روحها ومن قلبها، التعلق شديد. وبعبارة أخرى، هذا التعلق الشديد منها عليه السلام كأنما هي تجرجر المجتمع في المدينة المنورة إلى ذاكرة رسول الله. أصلا نفس هذه الفعالية، فعالية العزاء بهذا الصخب القوي منها معروف، يعني إذا تلاحظون الروايات التي تشرح بكائها، سيما التي رويت من قبل فضة، يعني جزع ومهول من الصعب أن يتحمل بشر، هي كيف كانت تتحمله. في الحقيقة هذا الانشداد الشديد من حيث التربية الروحية والعقائدية من الصديقة لمجتمع المسلمين تلقائيا يجرجرهم إلى ذاكرة رسول الله، يزحف بهم إلى روح ذكرى رسول الله. جر مجتمع بأكمله إلى روح، إلى هذا الانجذاب والجذب والجذب كما يقول في عالم المعنى إلى رسول الله. شقد هي عندها قوة انجذاب لرسول الله بحيث تقدر تجذب مجتمع عن حق، يعني ارتد أو انقلب على الأعقاب بعد رسول الله، الجرجرة بأكمله إلى نوع، شوف لاحظ، مدرسة تربوية عقائدية. كيف يقال الإمام زين العابدين بلسان الدعاء وهو باب تربوي يغير عقيدة المجتمع، معرفة المجتمع الخاطئة إلى المعرفة الصالحة، إلى العقيدة الصالحة، إلى الروح الصالحة، إلى المسار الصحيح، بس بآلية آلية ناعمة، هي اسمها شنو؟ اسمها الدعاء. اللطيف أنه بكاء الإمام زين العابدين كثيرا ما كانوا يتحملونه، بس مو لم يكن بكاء زين العابدين في القياس مع بكاء جدتي له قطرة في حوض أو في بحر، يعني ما سمعنا أن المدينة يضجون. بعض الجيران أو بعض الأصدقاء أو الأحبة هي موجود أنه يخافون يوجلون عن الإمام زين العابدين أو يتكهربون، نعم، ويتأثرون. لكن أنت لاحظ مجتمع بأكمله، ولو بمحدودة المدينة كمنطقة، مو مدينة كبيرة، مدينة صغيرة بهالمقدار، بأكملها تضج، هذه يدل على أنه القدرة الروحية لها صلوات الله عليها بضميمة قدرة انجذابها، قوة انجذابها لأبيها، استطاعت أن لا تبقي يوما من حياتها، لا تبقي أهل المدينة عن ذاكرة رسول الله. ما دامت هي باقية، جو النبوة باقي. سبحان الله، وهذه خاصة فيها سلام الله عليها، أن طابع النبوة في فاطمة شديد جدا، طابع بمعنى الروح، بمعنى الشخصية، بمعنى على كل النفس بمعنى العين. سنذكر بعض خصائص أخرى في هذا الطابع ذكرته روايات الفريقين، مو روايات خاصة من طرقنا، روايات الفريقين. فما دامت هي باقية لم ينقطع أهل المدينة أو مجتمع المدينة أو مجتمع المسلمين لم يستطيع أن ينقطعوا، ولو إلجائيا لم يستطعوا أن ينقطعوا عن ذاكرة وذكرى رسول الله كأنه حي بين ظهرانهم. حتى أنهم ذكروا لما استشهدت ودفنت فاطمة سلام الله عليها، هم ذكروا كيوم مات رسول الله، يعني هناك كان إحساس بأنه بقاء فاطمة سبحان الله بقاء لجو الروح النبوية للذكرى النبوية. والكثير ربما يتساءل أنه كثير ذكر في أحوال وشؤون فاطمة الانفتاح على الغيب بما لم يذكر مثلا لأمير المؤمنين. حتى كثير من علماء الأعلام خاضوا في نزول جبرائيل عليها بعد أبيها، نزول جبرائيل عليها بعد أبيها يسليها من الحزن ويذكر لها أخبار أبيها في ذلك العالم وكذا وكذا، ويذكر لها ما سيجري على ذريتها. وكان علي يسمع الكلام فيكتب وهو شطر من مصحف فاطمة. المقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ يعني لم يكن مجيء جبرائيل مرة ومرتين مرار، ولم يكن إبلاغ جبرائيل في طرق عديدة، إبلاغ جبرائيل لفاطمة عما يجري مرة ومرتين، بل من قبيل يعني مصحف فاطمة أحد قنوات نزول هذا المصحف، مع أنه ليس قرآن ولا كذا، نزوله بتوسط جبرائيل وبكتابة معذرة. لاحظوا هذا المشهد، جبرائيل ينزل على النبي ويكتب علي القرآن في زمن رسول الله، في زمن فاطمة بعد رسول الله جبرائيل ينزل على مراراً كراراً لأنه مرة واحدة، جبرائيل ينزل على فاطمة ويسمع أمير المؤمنين بتوسط جذب فاطمة لجبرائيل، لنزول جبريل، يسمع أمير المؤمنين فيكتب. في رواية رواها ابن شهر عشوب من طرق العامة عن الإمام الصادق، ولعلنا أيضا فيها من طرقنا اللي هو في عن سورة الرحمن، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، عدة روايات من طرقنا وطرقهم. البحران أمير المؤمنين وفاطمة، بس الرواية الظريفة اللي يرويها ابن شهر عشوب زيادة على بقية الطرق في الكتب الأخرى والمرات الأخرى هكذا، علي أمير المؤمنين بحر العلوم وفاطمة بحر النبوة. شوف التعبير، شوف التعبير، نكتة خصيصة خاصة، بحر النبوة يعني شنو؟ نلاحظ في روايات عديدة بعد أن جملة من على كل الحور العين، يعني لهم شأن خاص في الجنة، نزلنا على فاطمة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم تسلية لها. هذا الانفتاح على الغيب، في رواية هكذا كنت متفكرة والباب مغلق حول انقطاع الوحي وذهاب الملائكة عنا بعد رسول الله كذا، فإذا أنا بأربع أو ثلاث من الحور كذا كذا لهم شأن كذا كذا فلان، وأخبرني وكذا كذا، بل أنزلنا على فاطمة من طعام الجنة. أدري يعني هذه الشؤون، هذه الشؤون شؤون سيد الأنبياء لو شؤون من؟ شوف تعبير بحر النبوة ليه طابع خاص. رواية أخرى في مصحف فاطمة صلوات الله عليها، أنا أقول هذا الرصيد طبعا يعطينا أن الطابع المعنوي المقامي على في صفة فاطمة صلى الله عليه وسلم طابع نبوة أكثر ما هو طابعه جانب الإمامة أو الولاية. هو على كل شيء العلم مو مستبعد، النبي صلى الله عليه وآله ريقه مصدر علم لأمير المؤمنين في روايات متواترة أو مستفيضة من الفريقين. أقصد خاصية بدن الرسول روح النبي طبيعة مصدر الملكوت مصدر غيب موجود في روايات الفريقين في حديث يوم الدار. في حديث يوم الدار، حديث يوم الدار وأنذر عشيرتك أقربين، أن النبي بعدما قال من منكم يا بني هاشم 40 رجلا يقوم يعازرني يكون وصيا لي وارثا كذا كذا يعازرني يقضي ديني كيف، ففي الثلاث مرات لم يقم إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يعني حتى جعفر بن أبي طالب لم يقوم، حمزة لم يقوم مع عظمته، أبو طالب لم يقوم مع عظمته، فضلا عن العباس أو ابن عبد المطلب أو عقيل أو غيرهم. قام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكان ذلك اليوم لم يبلغ، يعني حسب الصورة الظاهرية لمقيد البشر، صبي كان وقام. بعد ذلك التعبير في رواية أن النبي أعطى من رواية، أنا كنت العبارة أجيبها غير العبارة اللي ذكرها الرواة، ما هي العبارة من الرواة هو عبارة متن النبي، الرواة عبروا بتعبير آخر، أنا أقول بتعبير آخر، أعطى من ريقه يهنوين في فم أمير المؤمنين. سيد الأنبياء من ريقه أدخل من ريقه في فم أمير المؤمنين. فأبو لهب قال جزاء عليا أن قبل أن يعازرك ويناصرك أن تفعل به كذا كذا، تعبير ما أريد أجيبه من أبو لهب. فقال النبي صلى الله عليه وآله والله لقد ملأت صدره علما وحكما. زين لاحظ ريق سيد الأنبياء ماذا يصنع في من؟ مو في النبي عيسى، مو في النبي إبراهيم، في شخص هو أفضل الذين اصطفاهم الله بعد رسول الله. ريق النبي ماذا يصنع في أمير المؤمنين؟ طبعا موجودة رواية وجدتها، علي أمير المؤمنين، علي بضعة مني، وجدتها الرواية موجودة، كما أن فاطمة بضعة مني، علي بن مصغبة بضعة مني تدفن في أرض طوس، وجدت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب النبي يصفه أن علي بضعة مني. على كل، إذا كان ريق رسول الله مصدر علم علوم أمير المؤمنين، إلى أحد مصادر علوم المؤمنين، تهيئ أمير المؤمنين للعلوم، زين فكيف بك بالله عليك كيف بك بفاطمة؟ يعني حسب الظاهر سبب العدان كأنه نور واحد، شيء طبيعي أن هذه البضعة وهي الصديقة تكون أصلا هاي الخصائص النبوية من انفتاح الغيب والملائكة المقربين. أصلا عدة روايات تبين أن فاطمة بعد رسول الله حتى قبل وبعد كانت شؤونها سبحان الله كثير من شؤون يعني ترث شؤون أبيها وهو حي وهو بعد رحيله فما ورد بيت القصيد هنا ما ورد من هذا الانشداد ولا أمير المؤمنين هو إمام المسلمين سيد الأوصياء إمام الأئمة يملي عليه من الغيب يعني بتوسط فاطمة. المصحف الشريف هو هذا المصحف فاطمة سوى معنا القرآن. فإذن هذه لبوة النبوة صلوات الله عليها كأبيها واسطة فيض وحياني بحر النبوة. وهذه الروايات لم يستنكرها علماء الإمامية هيك لم يستنكر حتى كثير من علماء العامة الصوفية لهم يعني عندهم مشرب صوفي مشرب معنوي هم في زمانهم رؤساء المذهب الحنفي أو المذهب المالكي تعلمون بين المذاهب الأربعة زعماء فقهاءهم في كل زمان هذه نكتة لازم نلتفت لها مهمة المذاهب الأربعة سيما الحنفية أو المالكية أو الشافعية رؤساء مذاهبهم يعني يقصد الفقيه الأعلم فيهم كذا كذا في جملة من القرون هم من الصوفية الكبار يعني هواهم معارفهم يعتقدون بالإمامة الملكوتية لعصمة الأربعة عشر هي نكتة مهمة ليسوا كالوهابية والسلفية وليسوا أشعرية بحتة لا عندهم ماذا؟ عندهم نزعة صوفية شديدة جدا يعني عندهم اعتقاد بالمقامات المعنوية للأربعة عشر معصوم بقوة النبي وأهل بيته هو الفخر الرازي مع أنه يعني شيئا ما عرفاني الفخر الرازي في كتاب التفسير يثبت عصمة فاطمة استخرجناه قبل فترة بس عن غابت عن بالي يعني معروف عند المحققين وقبل فترة استخرجناها في من كتاب التفسير موجود فكيف بك بمن لديه مشرب صوفي أكثر فهذه لازم نلتفت للنكتة أنه كثير من علماء الأحناف أو الشوافع أو الموالك هم في حين زعامة المذهب في الفروع عندهم هي المذاهب الثلاثة أو ربما الحنابل قليل ما أنفي ربما هم موجود كثير منهم هم زعماء فرق صوفية سبحان الله يجمعون بين الأمرين وكتبوا في فضائل أهل البيت ورووا في فضائل البيت الشيء الكثير الكثير هي نكتة لازم نلتفت لها تفيد في تاريخ المذاهب وتفيد في تاريخ تراث الفريقين جدا نكتة مهمة مثل الألوسي طبعا هذه نسخة كتاب تفسير الألوسي لا يخفى على الأخوة النسخة المطبوعة التي طبعها وحققها وصححها قبل عشرات السنين حفيدة ابن ابنه لعب بها كثير حذف منها فضائل البيت كثير النسخة الأصلية المخطوطة التي شاهدها أحد الأخوة بأم عينه في كتب في مكتبات اسطنبول وغيرها مزيدة كثير فيها محذوفة الآن للطبع مع على كل والألوسي مثال من أمثلة العلماء المذاهب الأربعة لكنه عند منح عرفاني شيء صوفي شديد جدا في محلة وتبجيل وتعظيم أهل البيت. هذه نكتة مهمة. نرجع، هذه على كل فائدة راسية. فالمقصود لما تجد الرواية، أنت كان عرفت رواية أمير المؤمنين بحر العلوم، فاطمة بحر النبوة، لا تأخذ هذه الرواية بحر بمفردها، خذ هذه الرواية مع المنظومة الموجودة، شوف من بداية حتى تولد فاطمة شؤونها. حتما قرأت مسامعكم كذا كذا كذا، إلى هذا الارتباط بالغيب الشديد. أحد فلسفاته ما هي؟ شو فلسفته؟ فلسفته أن هي صنعها تؤهل أن تقود المجتمع روحيا للارتباط بالغيب، لكن لا ينقطع المجتمع عن الغيب، عن ذكر الآخرة، عن مسار الآخرة كخارطة الطريق للبشر. واحد يقول ما فلسفة هذه الفضائل والشؤون في فاطمة أو بقية أهل البيت؟ سيما في فاطمة التركيز فيها كثير، حتى في أمامي التركيز فيها كثير، فرضا عن سيدنا بأبعد أعظم وأعظم. ما الفلسفة في ذلك؟ فلسفة واضحة يا أخي، هؤلاء غيبيون ملكوتيون عرشيون أنزلوا إلى الأرض ليجروا البشرية إلى المسار الصحيح الغيب، يذكر البشرية بالغيب ومسار الغيب، وأن هذه الدنيا مامرة وليست مستقر، نظامها السالم والسديد والصحيح في أن تكون ممر ولا تكون مقر. إن كانت مقر يصير عدو لبعضكم لبعض. إذا نظر البشر إلى الأرض كمقر دائم، أما إذا نظروا لها كممر في سعادة البشر هنا ستكون، سلام البشر ستكون. فلسفة بشرية دينية وتكاملية وتنموية البشر عميقة، أنت لا تنظر لها أنها بعض غيبيات، لا يا أخي، نطفتها كيف، نورها كيف، هي علمة لكي يعجنها الباري تعالى بالنور الأخروي، لكي تكون مغناطيس جاذب للأمة للبشر. وإلا أنت مش يستهل، في خطبتها ضربت دونها ملاءة، أنت أن الله، أنت أن أجهش القوم لها بالبكاء إلى أن سكتوا تدرت بكوا. شنو هالمغناطيس؟ شنو التأثير؟ من مهاجرين كلهم، الأنصار كلهم، البقية الصحابة كلهم، المسلمين كلهم، هذا الجذب، هذا التأثير، ما يمكن يكون يا أخي من دون واحدة تكون هي أولا حوراء ثم هي إنسية، أولا حوراء ثم إنسية، أولا هي ملكوتية، لذلك عندها قدرة جذب. لذلك جذب، شوف لاحظ شلون أنت كما مر بنا هذا المبحث، نعيد الاستفادة منه في هذا المبحث، هذه المادة من مواد شؤون حالها صلوات الله عليها. كيف امرأة تكون انجذابها إلى أبيها أشد بكثير من انجذابها لأمير المؤمنين وانجذابها إلى الحسن والحسين؟ من الواضح أنه هذا النوع الانجذاب والارتباط، هذا نفس هذا يبين لك أنه معنى سؤدد رسول الله، لأنه من أصول العقائد وأصول الدين، تكرسه ترسخه. فهذه شؤون عجيبة. لطيف، أذكر هذه اللطيفة بعد، أم أيمن، أم أيمن غير فضة، أم أيمن غير فضة، ولكن ظاهرا هي أصلها حبشية على إذا ما أشتبه. الشاهد أم أيمن بعد وفاة فاطمة بعد وفاة فاطمة. الرواية عن الإمام الصادق: أم أيمن بعد وفاة ورحيل واستشهاد فاطمة سلام الله عليها كانت تنظر إلى مواضع فاطمة فتقول: لم تصبر أن ترى مواضع فاطمة وهي خالية منها، فحلفت أن لا تبقى في المدينة وتذهب إلى مكة، تذهب إلى مكة. أم أيمن، ألا يشبعك النظر إلى علي؟ أم أيمن
ألا يشبعك النظر إلى الحسن والحسين؟ تقول: لا، النظر إلى باطل شيء آخر.
عجيب، أم أيمن
تشم في فاطمة النبوة، تشم في فاطمة السيد الأنبياء. فلما أظهرت فاطمة في الرواية أنها مت، هاوت إلى مكة من دون راحلة، حتى عطشت عطشا شديدا تكادت تموت. أم أيمن كانت تموت. ففي الرواية الإمام الصادق يقول: فخاطرت الله عز وجل: إلهي إني خادمة فاطمة، أتقتلني عطشا؟ توسلت إلى الله عز وجل بفاطمة. سبحان الله، توسلت إلى الله بفاطمة. فيقول الإمام الصادق: نزلت عليها دلو، شربت منه واكتفت من الأكل والشراب والطعام إلى 7 سنين. أم أيمن باسم فاطمة، بالتوسل بفاطمة. يا سبحان الله، فاطمة بعد رحيلها اسمها غيب، اسمها نبوة، توسل بها غيب وملكوت. ويقول الإمام الصادق: كان أهل المدينة ينجبونها إلى معاشهم في الحر الشديد ولم تكن تعطش أم أيمن. شوف، لاحظ هذه انجذاب أم أيمن لفاطمة، هكذا صنع بأم أيمن. فكيف بانجذاب فاطمة؟ أنا لما لا نتصور أنه في بركان، في بعد رحيل رسول الله بركان فاطمي بالاتجاه مع جذب روحي لا تهدأ منه فاطمة إلى رسول الله، شيء طبيعي. عندي جذب روحي لا تهدأ منه فاطمة سلام الله عليها. هذا في علم المعنى يسمونه الجاذب، الجذب. شو ما جذب؟ بلا شك فاطمة انجذابها لرسول الله، هذا الانجذاب لرسول الله عبارة عن ماذا؟ عبارة عن صراط الجنة، مو الجنة، صراط عالي الجنان. شيء طبيعي. ما دامت فاطمة باقية، رسول الله بين ظهراني المسلمين، رحيلها سبحان الله هي أول من كان مع رسول الله. الصور دي الفترة بين فاطمة، بين رحيل رسول الله ورحيل فاطمة، لم يرحل أحد من كان مع رسول الله إلا هي، كانت أول قوم رحيلا. فسبحان الله، وما أخلفته من شعلة في الأرواح، هي زرعت نور، زرعت نور في الأرواح، أبت إلا أن تزرع النور. هذا النور الذي ينجذب إليها وينجذب إلى رسول الله، بعد عظيم وعجيب في سيدة النساء صلوات الله عليها. أذكر شأن آخر من شؤون بحر النبوة في فاطمة سلام الله عليها: التجليل والتعظيم من الله عز وجل لها إجلال خاص، إجلال خاص.
هذا الإجلال الخاص بعد، لأن فاطمة سلام الله عليها ولدت بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في 5 سنين. فلما توفيت خديجة كم سنة كان عمرها فاطمة؟ توفي مكة المكرمة قبل الهجرة. متى توفيت خديجة؟ سنة أو سنتين قبل الهجرة، هجرة الرسول سنة أو سنتين. ففاطمة إذن لم تبلغ 9 سنين لما توفيت أمها. هذا على القول بأنها ولدت بعد البعثة بأرض 5 سنين. أيما كان، كانت يتيمة فاطمة سلام الله عليها من أمها خديجة عندما ارتحلت. في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينبئ فاطمة برحيل خديجة، كان مضمون الرواية. ففاطمة وهي يعني بحسب الظاهر صغيرة في السن وكذا، فكانت تدور حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وهي تقول: يا أبتاه أين أمي؟ أين أمي؟ فسألته المرة بعد الأخرى إلى الثالثة الرابعة، ورسول صلى الله عليه وآله وسلم في حيرة من الإجابة. نزل جبرائيل في الرواية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبارة بيت الشاهد هنا، شو التجليل، التجليل والتعظيم من الله عز وجل. العبارة هكذا: نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول لرسول الله: إن الله يأمرك أن تبلغ فاطمة السلام. إن الله يأمرك أن تبلغ فاطمة السلام، أمر مو قصد، أمر. إن الله يأمرك أن تبلغ فاطمة السلام وتقول لها إن أمها في كذا، وصف موضعها في الجنة وكذا وكذا، فلا تحزني. بعد ذلك أجابت فاطمة: من الله السلام. أنا أقول سبحان الله، أكون شبيه لما ينزل جبرائيل ويبلغ النبي السلام من الله، شلون هاي المشهد؟ نفس المشهد نشاهده في فاطمة سلام الله عليها، سبحان الله، نفس الوضعية ونفس القصة. أقصد هذا الإجلال مع أن ليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه نسب ولا حساب، بالعكس هذا التجليل والتعظيم منه تعالى ما هو مغزى فلسفته، واضح في فلسفته ومغزى: أيها الأمة اعلموا أن موقعية فاطمة ودورها في امتداد النبوة موقع خاص، أداء خاص، ولاية خاصة. انتهاجكم لنهج فاطمة هذا هو أصل صلب الدين لفهم شريعة ودين ومنهاج سيد المرسلين صلوات الله عليه. لقطة أخرى نشاهدها أيضا في تجليل الله تعالى لمقام الصديقة صلوات الله عليها، هذا التجليل طبعا موجود بعد في رواية أخرى في مصحف فاطمة سلام الله عليها، أن وهذه كل علماء الإمامية هذه الطرق من روايات مصحف فاطمة، لذلك القول بمصحف فاطمة هو ليس قرآن، لكن مصحف فاطمة مثل صحيفة أمير المؤمنين، إملاء من رسول الله وحي بخط علي لم يطلع عليها أحد من الأمة، فأهل البيت لديهم صحف سماوية تابعة للقرآن، أقول شارحة للقرآن، تأويلية للقرآن، بس هي غيبية أيام ما كان. في الرواية التي تلقاها علماء الإمامية بالقبول ولم يرفضها أحد
من علماء زعماء علماء الإمامية في رواية أنه شطر آخر من مصحف فاطمة سلام الله عليها كيفية نزوله أن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل نزلا عليها بعد رحيل أبيها وهي في محرابها تتهجد، فأخذ في جانب الغرفة حتى فرغت من وردها وإذكارها ودعائها ومناجاتها، فقام بإجلال وسلموها هذا المصحف. أقصد نزول جبرائيل بوحده بحر، نزول ميكائيل بمفرده موجود في سير الأنبياء، نزول إسرافيل هذا مع أمر، أما نزول الثلاثة الملائكة المقربين وهذا الامتداد من الوقت، شنو هالشكل؟ هو هؤلاء زعماء منظومة مسؤوليات طبقات الملائكة، تشاغلهم بفاطمة أو بإجلال فاطمة واحترام فاطمة هذه مو قصة، مو يعني أكو بعد واضح، بعد أن هذا المقام لإدارتها في الدولة الإلهية حتى الملكوتية يختلف عن شيء آخر. لاحظوا سبحان الله الفارق، النبي إبراهيم لما نزل عليه جبرائيل فأوجس منهم خيفة، فلما رأى أن أيديهم لا تصل يعني الطعام إليه فأوجس منهم خيفة، قالوا إنا رسل ربك. المهم أكوتت ها؟ قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أو شيء لما جرى. فلاحظ النبي إبراهيم من أولي العزم الشأن هو جبرائيل ومجموعة نزلت عليه، مو ميكائيل وإسرافيل وكذا، بينما نزول ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل لاحظ دقق في الآية الكريمة، شأن تعاطي جبرائيل مع النبي إبراهيم وتعاطي ماذا؟ تعاطي جبرائيل مع فاطمة، الفرق في تخاضع جبرائيل في رواية عديدة، تخاضع جبرائيل وميكائيل وإسرافيل مع فاطمة يفترق كثير عن طريقة تعاملهم مع النبي إبراهيم. خب لماذا هذا البعد بأي معنى؟ فعلي حال لاحظ هذه ضمن أيضا الشؤون التي مرت بنا، شؤون عظيمة وتجليل عظيم. أيضا نذكر هذا البعد من شؤونها التي يرتبط بالطابع النبوي فيها صلوات الله عليها. في روايات كثيرة احنا المادة المعرفية نستثمرها مرات وكرات في سياقات استدلالية لنكات كثيرة، مع أنها مادة واحدة أو مادتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، المهم لكن على حيثية الاستدلال والبحث يجب أن نتفطن إليها. في روايات عديدة في الزواج وأمير المؤمنين من فاطمة صلى الله عليه، أكثر روايات الفريقين بعبارة أخرى يبينان أن هذا الزواج ليس بعده بشري وأرضي فقط أبدا. هذا الزواج بعد منه بشري أرضي، لكن الأخطر فيه هو ليس البعد البشري الأرضي الطيني ما شئت بعبر، البعد الأخطر في هذا الزواج أنه عبارة عن اقتران موجودين ملكوتيين خطيرين. لكي أوضح هذا المطلب دعوني أشرح بالمقدمة بشيء من ما ذكره أهل المعنى أو أهل المعرفة أو العرفان وما شئت تعبر. في مبحث معرفي شديد الغموض يعبرون عنه اقتران الأسماء الإلهية، مثلا في كثير من الآيات الكريمة السميع العليم، العزيز الحكيم، الرحمن الرحيم، ولو ما جرى إلى ما شاء الله. هذا الاقتران بين الأسماء طبعا ولو الموجود في الروايات اقتران أو كذا، هم ربما العرفاء يسمون نكاح الأسماء. هذه كلمة نكاح في الأسماء أنا ما وجدت، ما وقفت عليه في الروايات والآيات، ثم يعبروا عنه. احنا نقتصر على تعبير الروايات، تعبير الوحياني توقيتي. اقتران ماذا؟ اقتران الأسماء. ما هو معنى اقتران الأسماء؟ لماذا الرحمن الرحيم؟ قل بسم الله مثلا، بسم الرحمن، بسم الرحيم، لماذا الرحمن الرحيم؟ أو بسم الله الرحمن الرحيم، ما المغزى في ذلك؟ العزيز الحكيم، العلي الحكيم، ما المغزى في ذلك؟ قالوا بأن المغزى هذا أسماء إلهية بعد، مو مثلا شؤون أرضية. ما المغزى في الأسماء؟ أن تقترن مع بعضها البعض، ولا يكفي الاسم الواحد للمسمى وهو الذات الأزلية. ما الحكمة في اقتران الأسماء؟ وما هو معنى اقتران الأسماء؟ أساس نوضح على أن الزواج بين أمير المؤمنين وفاطمة أبدا ليس زواج بشري بحت فقط، لبعد أعظم أخطر. لبعد أخطر أعظم. أولا لازم نلتفت لتوضيح هذا المطلب، الأسماء الإلهية بعبارة دارجة على أساس أوصل المعنى بشكل سريع. الأسماء الإلهية هو مخلوقات، هي أعظم مخلوقات الله. خلق الله الأسماء، مر بنا نبحث في المعارف، خلق الله الأسماء، أنشأ اسما كذا كذا، مخلوقات كما مر بنا مرارا. هذه المخلوقات لا يشم منها رائحة إيش؟ لا يشم منها رائحة المخلوق، لا يشم منها. لما؟ لأنها فناء في الله، خلوص في الله، في الذات الإلهية، صفاء في الذات الإلهية، لا يشوبها شائبة. هذه بحوث عقلية في بحث الأسماء الإلهية مقررة عند الكل. الأسماء الإلهية ليش معناها مخلوقات، لكن لعلمكم هاي المخلوقات معذرة أنا أعبر بعض الأحيان تعبيرات دارجة حساس أوصل معنى، لأنه واحد بس يعبر تعبيرات اصطلاحية وعقلية وكذا تصير كنا ما يلمسها الذهن. احنا ارضيين خو مو احنا مو عرشين، فنحتاج الى شيء ارضي شويه، وصله ارضيه. هذه المخلوقات بعباره دارجه ارضيه، اخطبوطات تبلع المخلوقات. هذه المخلوقات اكبر مخلوقات اخطبوطيه معذره اذا سميت، أكبر مخلوقات شاعرة حية ذات قدرات مفتولة. مع ذلك أنا أتكلم عن عباراتها، وهذه أسرار في الأسماء، مو فك أسماء يعني لقلقت لسان لسان لسان، لا 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 قلت لي مخلوقات الأسماء اخطبوطات، حياته أشد من حياة كل المخلوقات، شعورها قدرتها لا شيء تتعذر. العرش العظيم خلق بأحد هذه الأسماء، العرش العظيم خلق بهذه الأسماء. صحيح معارف الدين هذه معارف منظومة القرآن، بسمك الذي خلقت به العرش كذا، بسمك الذي خلقت به الكرسي، بسمك بسمك بسمك، مجاري فيض الله. هي الأسماء فيض شيء شيء. في القرآن الكريم في سورة النحل، هو الذي في سورة النحل هو الذي ينزل الملائكة بماذا؟ بطائرة، بمركبة فضائية، شوف ينزلوا الملائكة، يعني الملائكة بما فيهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ينزلون يعرجون بماذا؟ بأي بترول، بطاقة نووية، بشنو؟ في السورة النحل، هو الذي ينزل الملائكة بالروح من أمره. إن هذا الروح الأمري وهو حقيقة القرآن، القرآن حقيقة هو موجود حي شاعر حقيقي، روح أمري، وكذا لك روحين إليك روحا، روح القرآن مو جمال، قال روح وليس روح أرضية أو سماوية، روح أمرية. نعم، لذلك كل الملائكة بتوسط هذا الروح الأمري تنزل تصعد تعرج، حتى جبرائيل ميكائيل، على أن جبرائيل مفتول العضلات. شوف طبقات الخلق، أنا ما يتوسع أخرج عن الموضوع الذي نحن فيه، بس على أساس نوضح ديت فكرة. زواج عليم بفاطمة يعني شنو؟ في بعده الملكوتي ينزل الملائكة بالروح، في الروايات ينزل الروح بالاسم. عجيب، وفوق كل منزل منزل، وفوق كل رافعة رافعة، إلى أن يصل إلى الذات الله. إن حتى الروح الأمري هاي طاقته وقدرته الأخطبوطية، مرارا مر بنا يتذكرون الروح الأمري لا يموت، إذا القرآن لا يموت، جبريل يموت، ميكائيل يموت، عزرائيل يموت، إسرافيل يموت، أما الروح الأمري ما يموت. زال الروح الأمري بهذه الخطورة وبهذه الطاقة العوالمية القدرات الهائلة، ينزل لماذا؟ أو ينزل ويصعد، حسن نزول وصعود كيف هو درجاته كيف؟ باسم من أسماء الله. شوف، وفوق كل ذي فوق فوق. إذا الأسماء، نرجع، الأسماء موجودات عجيبة غريبة، بس عجيبة غريبة أنا بالدارجة أذكر لكم عشان شوي تستشعرون ده الموضوع. زين نرجع، شنو معنى تقارن أسماء؟ دي الموجودات الهائلة يقول لهم نظام ربوبي يوازن بينها. عجيب، ايه عجيب، مدى الطاقات مفتولة، كل ما تزداد القدرة وخطورة التوازن يصير أصعب وأصعب. هو حاكمين ملكين في الأرض، الأرض البارتر تشارتر طلمت كذا الأرض، المنظمة المتحدة شلون تتوازن القوى؟ يكون دائما التوتر نتيجة اختلال توازن في علم السياسة، في علم الاستراتيجيات. التوترات بسبب شنو؟ اختلال توازن قوس التوتر. علم ما العلم توتر ما يصير توازن، ما يصير سهل، ما يصير نور كذا. إذا كل ما تزداد قدرات أزيد. أمس مر بنا في بحر التفسير الأخوة ما يتذكرونه لا، أن دولة البرزخ أخطر من دولة العرب. دولة الرجعة ولها إمكانيات إدارة أشد من شلون الحين مثلا دولة صغيرة في العرب، غير دولة عظمى. دولة عظمى غير كل الكرة الأرضية إدارتها أصعب. زين بالله عليك إذا كرة واحدة فكيف الكرات السماوات إدارتها صحيح؟ أصعب. هذا مو كلام شعر أو نثر أو صحافة، هذا يعني واقعيات عقلية. أنت أصعد بعد فوق أكثر، كل ما تصعد أكثر توازن وقوة يريد له نظام أخطر وأخطر عدال. لذلك مر بنا أمس إذا تذكرون نسيتون في بحث التفسير ذكرنا هذا المطلب، وهو أن العدل في دولة الرسول في عالم القيامة، عالم القيامة عالم وليس يوم، عالم أطول عمرا من عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الرجاء. 50,000 سنة لخمسين عالم في البرزخ، 50 عالم. شلون الأرض الأرحام والأصلاب وعالم الولادة والبرزخ كلها من عالم الدنيا، 5-7 عوالم هي من عالم الدنيا. عالم القيامة 50 عالم. جايد إدارتها دي الدولة بيقولها من الآن. الوحي يقول لنا ملوك الآخرة، ملوك دي الدول المهولة بعد النبي علي وفاطمة، اعلموا من هو رؤساءكم، من قادتكم في تلك الدول. الضلال هنا من كان في هذه أعمى فهو في عوالم الآخرة أضل سبيلا، تايه الدرب، ما يدري موالاته مع من. من الآن اعلموا أولياءكم من، دولتكم من، شأن هناك سيكون كبير. عندما يقال لك زواج علي بفاطمة تقاسم ولايات في الملكوت بين علي وفاطمة، اعلم بأن رواد تلك العوالم من هم قادتها. هذا بعد من أبعاد. لذا واضح فيه أن ولايتها أزيد أعلى من الأحد عشر، لأن هي تقاسم علي في الولاية. نفس زواج فاطمة عبارة عن زواج تقاسم صلاحيات في كل الملكوت، بينما الحسن والحسين والتسعة الموصين والحسين لا يعدلون أمير المؤمنين. هل معنى أن أمومتها حجية على الأحد عشر على أبنائها؟ صلى الله عليه فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. والسر هذه أبعاد، والسر المستودع فيها من خارطة المستقبل. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.